انت بتسمع 90ات اف ام، اجمل ذكريات.
رمضان شهر الخير، شهر الرحمة والصيام والعبادة والقرآن، وفي القرآن هنلاقي قصص ومعاني كتير محتاجينها عشان تنور حياتنا وأرواحنا وتساعدنا في رحلتنا في الحياة. عارفين إيه هي صفات المؤمنين وإيه هي صفات الكافرين وصفات المنافقين؟ طب عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وإزاي كرمه؟ ليه الكبر سيد الخطايا؟ وهي صحيح حواء كانت السبب في نزولنا للأرض بعد ما كنا في الجنة؟ وليه سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ وإيه أعظم آية في القرآن الكريم؟ وقصص ومعاني كتير هتعرفوها لو تابعتونا في برنامج إشراقات قرآنية على 90ات اف ام، معاكم شيرين عطلة.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطا، كل يوم سبت واثنين وأربع الساعة 11 مساء على 90ات اف ام.
أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم إشراقات قرآنية، معكم شيرين عطلة على 90ات اف ام. اتكلمنا الحلقة الماضية عن أحكام الطلاق والخلع والرضاعة والنفقة، نفقة المرضع، وعن العدة، عدة المتوفي عنها زوجها، وقصة طالوت وجالوت. وسؤال حلقة النهاردة: ما هما الآيتان اللتان أنزلتا من كنز تحت العرش؟ ونبدأ حلقة اليوم بأعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة. قيل أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه الله سبحانه وتعالى، وكان كمن قاتل مع الأنبياء حتى استشهد. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقد ذكر البخاري من حديث أبي هريرة في حواره مع الشيطان أنه قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي سيدة آية القرآن، لأنها القاعدة الأساسية للدين، لما فيها من توحيد خالص لله سبحانه وتعالى. لماذا سميت آية الكرسي بهذا الاسم؟ الكرسي هو رمز الملك، وهي الدالة على الألوهية المطلقة. رفعها الله في بدايتها باسمه الله، وفي نهايتها باسمه العلي العظيم، وهي ترفع كل من يتعلق ويتمسك بها، ومن حفظها حفظت، ومن قرأها قبل النوم لنفسه وأولاده حفظهم الله، فلا يقربهم شيطان حتى يصبحوا، ويبعد عنهم الكوابيس والأحلام المزعجة. الله لا إله إلا هو إخبار بتفرد الله بالألوهية لجميع الخلائق. الحي القيوم هو حي دائم لا يموت أبدا، دائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلبه نعاس أو نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك لله وحده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ليس لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، فيحيط علم الله بالماضي والحاضر والمستقبل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد على علم الله إلا بمشيئة الله له. فكل ما عرفه الإنسان عن علم الغيب ومن عالم الشهادة الذي نعيشه وقوانين الكون وكيفية تسخيره تم بمشيئة الله وإذنه، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، والعلماء لهم أقوال في تفسير الكرسي، منهم من فسره بالعلم، ومنهم من فسره بالقدرة، ومنهم من فسره بالعرش، ومنهم من فسره بالملك. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل يسير عليه، والله هو القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على جميع الأشياء فلا يغيب عنه شيء، وكل الأشياء والمخلوقات متواضعة ذليلة بين يديه، فهي صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة له، وهو العلي العظيم، العلي الذي ليس فوقه شيء، العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير وحقير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذكر صفات جلاله وكماله في آية الكرسي أنه لا إكراه في الدين، حين أراد بعض الأنصار إكراه من تهود أو تنصر من أولادهم على الدخول في دين الإسلام. فيخبر الله تعالى أنه بإنزال الكتاب وبعث الرسول ونصر الأولياء قد تبين الهدى من الضلال والحق من الباطل. فمن يكفر بالطاغوت الشيطان الذي زين عبادة الأصنام ويؤمن بالله فيشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد استمسك من الدين بأقوى وأوثق عروة. الله ولي عباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة، فيكملون ويسعدون. أما الكافرون فأولياؤهم الشياطين من الإنس والجن، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالشياطين قد حسنوا لهم الباطل والشر وزينوه لهم، فأهلوهم لدخول النار خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الله سبحانه وتعالى مثالا لتأييده لأوليائه ونصرته لهم، وهو محاجة النمرود البابلي لإبراهيم عليه السلام. فالنمرود قد بطرته نعمة الملك فكفر وادعى الألوهية وحاج إبراهيم في الله، فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فرد النمرود أنه يحيي ويميت هو أيضا بأن يأمر بالرجلين ليقتلا فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي اجعل الشمس تشرق من المغرب، فبهت الذي كفر، تحير واندهش وانقطعت حجته. وهذا أيضا مثال لنصر الله لأوليائه وإخراجهم من ظلمة الجهل لنور العلم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عبد مؤمن مر على قرية خربة فارغة من السكان، قد تساقطت سقوفها ومبانيها، فقال مستبعدا حياتها مرة أخرى: كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه، وسأله كم لبثت؟ فأجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. اعتقد أنه نام يوما أو بعض يوم، فصوبه الله بأنه لبث 100 عام، وأمره أن ينظر لطعامه وشرابه الذي لم يتغير طوال هذه المدة والفترة الطويلة، وأن ينظر إلى حماره فقد هلك بمرور الزمن ولم يبق منه إلا عظامه، وينظر إلى العظام كيف نجمعها ونكسوها لحما. فأحيى الله هذا الحمار أمام العبد الصالح. فالطعام والشراب اللذان يفسدان أساسا في يوم حفظهما الله كما هما 100 عام، والحمار مات وهلك وبلي وبقيت عظامه ليحييها الله مرة ثانية أمام العبد المؤمن حتى يريه قدرته على إحياء القرية متى شاء، وأنه يجعل قصته هو نفسه آية للناس تهديهم للإيمان والتوحيد. فقال العبد المؤمن: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل ثالث لولاية الله لعباده المؤمنين وإخراجه من الظلمات إلى النور. حتى مجرد ظلمة استبعاد شيء عن قدرة الله أو التطلع لكيفية البعث التي كانت لدى إبراهيم عليه السلام، فسأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فسأله الله وهو عليم به: أولم تؤمن؟ فأجاب إبراهيم: أؤمن أنك على كل شيء قدير، ولكنني أريد أن أرى صورة ذلك ليطمئن قلبي ويسكن من التطلع والتشوق لمعرفة كيفية الإحياء. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح 4 طيور ويقطعها أجزاء ويخلطها مع بعضها البعض، ويضعها على 4 جبال، على كل جبل ربع الأجزاء المقطعة المخلوطة. ففعل إبراهيم وأخذ برأس كل طير على حدة فناداه، فاجتمعت أجزاؤه وجاءت تسعى، فقدم له رأسه فالتصق به وطار في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يخبر الله سبحانه وتعالى أن ما ينفقه المؤمن في سبيل الله كمثل حبة زرعت في أرض طيبة فأنبتت 7 سنابل، وفي كل سنبلة من 7 100 حبة، فأثمرت الحبة الواحدة 700 حبة. فالدرهم الواحد ينفقه المؤمن في سبيل الله فيضاعف له إلى 700 ضعف، وقد يضاعف الله أكثر لمن يشاء. وتأتي الآيات بالبشرى لمن ينفق ماله في سبيل الله، ولا يتبع هذا الإنفاق من ولا أذى لمن أنفقه عليه، فلا خوف عليهم ولا حزن يشعرون به، بل أمن وسرور. قول معروف يخبر الله أن الكلمة الطيبة تقال للفقير فينشرح بها صدره وتطيب نفسه، خير من مال يعطاه يهان ويذل به، ومغفرة تعني ستر حالة الفقير وعدم فضحه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بعد أن رغب الله سبحانه وتعالى في الصدقات ونبه إلى ما يبطل أجرها وهو المن والأذى، نادى عباده المؤمنين وأمرهم ألا يبطلوا ويفسدوا صدقاتهم بالمن والأذى، فشبه الصدقة مع المن والأذى بمن ينفق ماله من أجل الناس، من أجل أن يحمدوه ويشكروه وليس من أجل الله. وضرب الله مثلا لبطلان صدقات من يتبعها بالمن والأذى أو يرائي الناس بها، فهو كالحجر الأملس الذي عليه تراب، إذا نزل عليه مطر شديد تركه أملس لا شيء عليه. فهكذا تذهب الصدقات الباطلة ولا يبقى منها شيء ينتفع به يوم القيامة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أي أن مثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله عنهم وتيقنا منهم أن الله سيثيبهم على إنفاقهم، مثلهم كمثل جنة بربوة مكان عال مرتفع أصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يكن وابل فطل، ندى مطر خفيف لكنه كاف حتى تؤتي ثمارها مضاعفة مرتين. يسأل الله المنفقون في غير مرضات الله أيحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وقد تقدم به العمر وأصبح عجوزا طاعنا في السن، فيصيب ذلك البستان الذي هو مصدر عيش الوالد وأولاده ريح عاتية حارة حارقة، فكيف سيكون حال هذا الرجل وأولاده؟ فذلك مثل الذي ينفق أمواله مراءة للناس وليس إخلاصا لله عز وجل، فيخسرها كلها في وقت هو أحوج ما يكون لها يوم القيامة. فالله يبين لنا الآيات لعلنا نهتدي. نأخذ فاصل ونعود لنكمل ما بدأنا، ابقوا معنا.
معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أوضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله، ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أوضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله، ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك، ليتك معنا ونصلي وراءك نلقاك ونقبل كفيك ونسعد، ليتك معنا نروي لك عما يوجعنا، ليتك معنا لتبوح إليك مدامعنا وننال برفقتك الجنة ونعيم المولى في علا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله.
لا
ليتك معنا مكان بأمتنا فقير، ليتك معنا نرعى يتيما نؤوي كسير، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله، ليتك معنا ما امتلأت دنيانا معاصي، ليتك معنا ما غدا القلب كحجر قاسي، ليتك معنا زماننا يا رسول الله، ليتك معنا ما تهنا في ظلام الجهل، ليتك معنا ما اغفلنا دور العقل وتراجعنا بين الأمم، ليتك معنا نرفع ظلما ننصر حقا، ليتك معنا من قسمت أمتنا فرقا، بسلام نحيا وبقوة لنعمر في أرض الله، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله.
عدنا ثانية وإشراقات من سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر الله المؤمنين أن ينفقوا من أجود ما يكسبون، ولا يقصدوا إنفاق الرديء أو من الرديء، فأنتم لو أعطيتوه في حق لكم ما كنتم لتقبلوه من رداءته إلا أن تتساهلوا وتأخذوه، فينهى الله عن التصدق بشيء رديء. والله غني عن خلقه وعن صدقاتهم وإنفاقهم، فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصدقة والزكاة من أجل سعادتهم هم. يحذر الله عباده من وساوس الشيطان، فهو يعدهم الفقر ويخوفهم حتى لا يتصدقوا ولا يزكوا، ويأمرهم بالفحشاء بإنفاق أموالهم في الشر والفساد، بينما يعدهم الله مغفرة لذنوبهم وفضلا منه ورزقا واسعا وفيرا. فيرغب الله في تعلم العلم النافع الذي يحمل على العمل الصالح، وذلك بتعلم علم الكتاب والسنة حفظا وفهما وفقها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه من نفقة لوجهه الكريم ومن طيب أموالهم علنا وجهرة هو مال رابح، ونفقة مقبولة يثاب عنها صاحبها، إلا أن نفقة السر التي توضع في أيدي الفقراء تكون خيرا لصاحبها لبعدها عن شبهة الرياء، وإكراما للفقراء وعدم تعريضهم للمذلة. فالله يكفر عن المنفقين سيئاتهم بصدقاتهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يذكر الله المرابين الذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا أن الربا عندما يقرض شخص إنسان آخر متعسر ويفرض عليه أنه إذا حل الأجل ولم يدفعه يؤخره ويزيد في قيمته، فيذكر الله حالهم يوم القيامة وتحديدا عند القيام والبعث من القبور، فإنهم يقومون ويقعدون ويقعون كما لو أنهم مصروعون بمس من الشيطان. وسبب ذلك أنهم ردوا حكم تحريم الربا الذي أنزله الله، وقالوا إنما البيع مثل الربا، ففي الربا الزيادة في نهاية الأجل وفي البيع الزيادة في أول الأجل، بينما أحل الله البيع ولكن حرم الربا، لأن الزيادة في البيع هي زيادة في قيمة السلعة تغلو وترخص، بينما الزيادة في الربا هي في آخر البيع، هي زيادة في الوقت فقط. ومن انتهى عن الربا فله ما سلف قبل معرفة التحريم أو توبته منه، ومن عاد فسيكون من أصحاب النار والعياذ بالله. نأتي إلى آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملي وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. جاءت آية الدين لتعطي للمال حقه، فهو قوام الحياة، فقررت واجب الحفاظ عليه بكتابة الدين والإشهاد عليه بمن يرضى من الشهود العدول، فيكون الشهود رجلين حرين أو رجل وامرأتان حتى إذا نسيت واحدة ذكرتها الأخرى، ويأمر الله أن يكتب الدين من يحسن الكتابة، وحرم على الشهود إذا ما دعوا للشهادة أن يتخلوا عنها، وحرم على المتدينين عدم كتابة الديون ولو صغيرة، ورخص الله سبحانه وتعالى عدم كتابة الدين في حالة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها ثمن السلعة ويؤخذ وتؤخذ هي السلعة مباشرة، وأمر بالإشهاد على البيع، ونهى عن الإضرار بالكاتب أو الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتم فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يأمر الله تعالى بالإشهاد في البيع والدين، فإذا تعذرت الكتابة أو لعدم وجود كاتب أو أدوات كتابة أو سفر، أمر باستبدال الكتابة بالرهن، فيضع المدين رهنا لدى دائنه عوضا عن الكتابة. وفي حالة الائتمان أو عدم الخوف، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ونهى الله الشهود عن كتمان الشهادة، ومن فعل ذلك فقد أثم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عندما نزلت الآية السابقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله اضطربت أنفس المؤمنين، فقالوا من سينجو إذا حسبنا على ما في أنفسنا من الهم والوسواس؟ فأمرهم الرسول بالرضا بحكم الله والتسليم وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها صادقين نزلت هذه الآيات، فأخبرهم الله أن إيمانهم مقرون بإيمان نبيهم تكريما لهم وتطمينا. ونستكمل الإشراقات الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.